على حكاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على من إلى قيام يوم الدين. عرفنا في الدرس السابع ظاهرة تداهر المعاني التي فسر بها دابير الدين مبدأ الألية، وذكرنا بعض الردود على هذه الظاهرة وعلى هذا التفسير الذي يفسر به مبدأ الألية، ويرجع هذا المبدأ إلى ظاهرة دايكولوجية نفسية دون أن تكون ظاهرة موضوعية خارجية، حيث إنه قال إن الظاهرتين إذا وصلتا إلى الذهن فستتبع إحداهما الأخرى تكرارا ومرارا، ينشأ بينهما مبدأ ذهني هو مبدأ العلية. فليست العلية شيئا موجودا في الخارج، وليست العلية أمرا متحققا وقارا في خارج الذهن ثم ينتزعه الذهن من الأمور الخارجية، وإنما هي عبارة عن مفهوم ينبثق باستمرار تواخد ظاهرتين على الذهن. فتأتي النار مثلا تنطبق في الذهن، ثم بعد ذلك تنطبق الحرارة في الذهن، فإذا انطبعت واحدا بعد الآخر ففي هذه الحالة ينشأ بينهما اقتران وينشأ بينهما التحام في الذهن، حتى إذا ما تطورنا النار انبثق بعدها تطور الحرارة، لأن الحرارة في وجودها الذهني مستتبع الوجود النار تكرارا ومرارا. هذا ما فسر به دابيرجن ظاهرة العلية. في ردود متعددة، الرد الرابع هو أننا نقول في بعض الأحيان يدرك الإنسان علية شيء إلى شيء آخر مع أن حضورهما في الذهن يكون في وقت واحد. أنتم تقولون العلية تنشأ وتتكون فيما إذا حضرت هذه الظاهرة وبعد ذلك تلاها حضور الظاهرة الثانية، فأنت حينما تتطور هذه الظاهرة تنتقل ذهنك إلى الظاهرة الثانية. نأتي في العليات، في بعض الأحيان نجد أن بعض الظواهر يكون ملتحما ومندكا بالظاهرة الثانية من دون أن يوجد تقدم وتأخر بينهما. مثلا حينما أنظر إلى شخص يكتب درسه أرى أن يده تتحرك والقلم يتحرك، فأحكم بأن حركة القلم معلولة لحركة اليد، وأن حركة اليد علة وسبب لحركة القلم. ولكن نسأل، هل حضرت إحدى الظاهرتين في الذهن قبل حضور الظاهرة الثانية؟ لا، وإنما حضرتها في وقت واحد وفي حين واحد. أنت تقول لا بد أن تحضر ظاهرة ثم يتبعها حضور ظاهرة ثانية بعد ذلك يترتب ويتكون قانون العلية. نقول لك في بعض الأحيان نحكم بعلية شيء لشيء مع أن حضورهما لا يكون واحدا بعد الآخر، وإنما يحضر في نفس الوقت. حركة القلم وحركة اليد لا يوجد فيها متقدم ومتأخر زمانا، وإنما يقع في وقت واحد. وكذلك قلت في حركة اليد وحركة المفتاح، تقول حركت يدي فتحرك المفتاح، مع أن تقدم زماني لا يوجد في حركة اليد وحركة المفتاح، وإنما الحركتان تكون في آن واحد. فكيف أدركنا بأن حركة اليد علة وحركة القلم معلول مثلا، مع أنهما حضرا في نفس الوقت؟ وأنت تقول العلة هي الظاهرة الأولى التي تنطبق الذهن، والمعلول هو الظاهرة الثانية. هاتان الظاهرتان حصلتا في الذهن في حين واحد وفي وقت واحد، فكيف أدركنا بأن حركة اليد علة وحركة القلم معلول؟ لماذا لا نعكس القضية نقول حركة القلم هي العلة وحركة اليد هي المعلول ما دامت العلية شيئا ذهنيا؟ الجواب على ذلك أن نحكم بأن حركة اليد علة وحركة القلم معلول أو حركة المفتاح معلول، لأن هناك تقدم رتبي بين العلة والمعلول في الوجود وفي الحقيقة الخارجية، وهذا ما لا يمكن لك أن تنكره بين هذين الشيئين. فإذا اعتراضنا على دابير هيوم باختصار بالظواهر التي تقع في الذهن في حال واحد وفي وقت واحد مثل هذه الظواهر، كيف تقول أن هذه علة وذاك هو المعلول مع أنها تقع في نفس الوقت؟ وأنت تقول معنى العلية أن تقع ظاهرة وتتبعها ظاهرة ثانية في الذهن مثلا. وبعبارة أخرى، لو قلنا بأن العلية عبارة عن ظاهرة نفسية تعني استتباع إحدى الظاهرتين للظاهرة الثانية، فكيف حكمنا على أن هذه الحركة علة وتلك الحركة معلية إذا كانت ظاهرة نفسية؟ بأي سبب؟ بسبب أن هذه الظاهرة حصلت أولا ثم بعد ذلك حصلت الظاهرة الثانية، مثل الحرارة والنار مثلا، نرى النار ثم نلمس هذه النار فنحس بالحرارة، وهكذا مرات ومرات إلى أن نحكم بأن النار علة للحرارة مثلا. لماذا حكمنا بهذا الحكم؟ لأن النار حصلت في الذهن أولا ثم حصلت الحرارة في الذهن ثانيا، بقطع النظر عن وجودهما الخارجي، لا يوجد استلزام بينهما خارجا. هكذا يقول دابلي. نقول له لو كان تفسيرك للعلية بهذا التفسير الذهني، التفسير السايكولوجي كما يقال، فإذا هاتان الظاهرتان حضرتا في نفس الوقت، كيف حكمت على أن هذه علة وتلك معلية؟ لابد أن الإنسان نظر إلى الواقع الخارجي وأدرك بأن هناك شيئا في الخارج اسمه علة، شيء في الخارج اسمه معلول، وأن المعلول ناتج ومسبب عن علته. هذا هو الرد الرابع على ذلك. نقرأ هذا الرد ثم ننتقل إلى الرد الثاني. رابعا، إن العلة والمعلول قد يكونان مقترنين تماما، ومع ذلك ندرك علية أحدهما للآخر، كحركة اليد وحركة القلم حال الكتابة، فإن حركة اليد وحركة القلم توجدان دائما في وقت واحد. فلو كان مرد الضرورة والعلية إلى استتباع إحدى العمليتين العقليتين للأخرى بالتداعي، لما أمكن في هذا المثال أن تحتل حركة اليد مركز العلة لحركة القلم. هنا الظاهر أنه لا مصادر صحيح لحركة القلم، لأن العقل قد أدرك الحركتين في وقت واحد، فلماذا وضع إحداهما موضع العلة والأخرى موضع المعلول؟ وبكلمة أخرى، إن تفسير العلية بضرورة سايكولوجية يعني أن العلة إنما صورت علة لا لأنها في الواقع الموضوعي سابقة على المعلول ومولدة له، بل لأن إدراكها يتعقبه دائما إدراك المعلول بتداعي المعاني، فتكون لذلك علة له. هذا تفسير دابلي، وهذا التفسير لا يمكنه أن يشرح لنا كيف صارت حركة اليد علة لحركة القلم، مع أن حركة القلم لا تجي عقب حركة اليد في الإدراك. أنت تقول أنه تحضر هذه الظاهرة وبعد ذلك تحضر الظاهرة الثانية فتنجح علية، لأن حضرت في نفس الوقت، كيف أدرك أن هذا علة وذاك معلول؟ وإنما تدرك الحركتان معا. فلو لم يكن لحركة اليد سبق واقعي، أي سبق خارجي موضوعي، وسببية موضوعية لحركة القلم، لما أمكن اعتبارها علة. الرد الخامس على ظاهرة تداعي المعاني، أن نقول أنت تقول إذا حضر الذهن ظاهرتان متعاقبتان متكررتان نشأ بينهما مفهوم نسميه بمفهوم العلية. الآن نستطيع أن ننطق على كلامك هذا بظاهرتين تحضران في الذهن وتتعاقبان وتتكرران، إلا أنه لا علية بينهما، وهما ظاهرة الليل والنهار. الليل يأتي إلى الذهن ودائما يأتي بعده النهار، يأتي إلى الذهن ويأتي دائما بعده النهار. لماذا لا نشعر بأن الليل علة للنهار والنهار علة للليل؟ أولم تقل أن كل ظاهرتين يتعاقبان في الذهن ينشأ بينهما بتداعي المعاني وبالتكرار والاستمرار مثلا ظاهرة نسميها العلية، وهذه الظاهرة ظاهرة عقلية بمعنى عن الخارج؟ فما بالنا نرى أن الليل والنهار يتعاقبان في الذهن، ولكن لا نحس ولا نشعر بأي لون من ألوان العلية بين هاتين الظاهرتين. فهذا نقضا على ما يريده وعلى ما يقوله دعليل ابن
الظاهر بل يمثل هذا الشباب
لأنه أفضل. وخامسا، إن التداعي كثيرا ما يحصل بين شيئين دون الاعتقاد بألية أحدهما للآخر. فلو صح لدافيد هيوم أن يفسر العلة والمعلول بأنهما حادثان يدرك تعاقبهما كثيرا حتى تحصل بينهما رابط تداعي المعاني في الذهن، لكان الليل والنهار من هذا القبيل. فكما أن الحرارة والغليان حادثان تعاقبا حتى نشأت بينهما رابطة تداعي، كذلك الليل والنهار. نعم. من هذا القبيل يعني يجب عليك أن تحكم بأن بين الليل والنهار أيضا علية، كما حكمت أن بين النار والحرارة علية. لماذا؟ لأنه كلما حصلت النار في الذهن حصلت الحرارة في الذهن، أي تعاقب وجودهما في الذهن. أنت تقول كل ظاهرتين تعاقبتا في الذهن بينهما علية، نقول لك خب ما بال الليل والنهار؟ يتعاقبان في الذهن ولكن لا توجد بينهما علية. يعني على قولك لا بد أن يكون النهار على الليل أو الليل على النهار، على كلامك هذا يجب أن يكون أحدهما على الآخر، ولكن لا أحد يحكم بأبية أحدهما في الآخر. كذلك يعني ظهر ابتداء المعاني، يعني إلا اللهم أن تقول أن مجيء زيد يكون سببا، مجيء زيد يكون سببا لتطور مسيحهم، وإلا بوقف زيد ما إلا لعمر مثلا في الخارج. من هذا القبيل يعني بها حتى تحصل بينهما رابطة صداع المعاني في الذهن لكان الليل والنهار من هذا القبيل، أي يكون بينهما علية كما كان بين النار والحرارة. فكما أن الحرارة والغليان حادثان تعاقبا حتى نشأت بينهما رابطة صداع، كذلك الليل والنهار وتعاقبهما وتداعيهما، مع أنه فرع العلية والضروع الذي ندركه بين الحرارة والغليان ليس موجودا بين الليل والنهار، فليس الليل علة للنهار ولا النهار علة للليل. قضية غير ذهنية، قضية فقط تعيش في عالم الذهن، وإنما هي قضية خارجية لها تحقق خارجي. إذا كانت موجودة في الخارج انتقل إلى الذهن، وإن لم تكن موجودة في الخارج لا تنتقل إلى الذهن. فلا يمكن إذن تفسير هذا العنصر بمجرد التعاقب المتكرر والمؤدي إلى تداعي المعاني كما حاوله سهيوني. ونخلص من ذلك إلى أن المذهب التجريبي يؤدي حتماً إلى إسقاط مبدأ العلمية. كيف انتهينا إلى هذا الحول؟ لأن قلنا أولاً بأنه لا يستطيع أن يفسر مبدأ العلمية، لأنه سيفسر الأشياء بالإحساس، والعلمية لا تحس ولا تدرك ببصر أو سمع أو ما شابه ذلك. ثانياً رددنا على القول الذي يفسر لنا العلمية بظاهرة نسية وهو قول تهيون. فالخلاصة من كل ذلك أن المذهب التجريبي يعجز عن تفسير العلية، وإذا عجز عن تفسير العلية انهارت جميع العلوم كما سوف نبين. ونخلص من ذلك إلى أن المذهب التجريبي يؤدي حتما إلى إسقاط مبدأ العلية والعجز عن إثبات علاقات ضرورية بين الأشياء، وإذا سقط مبدأ العلية انهارت جميع العلوم الطبيعية باعتبار ارتكازها عليه، أي على مبدأ العلية كما ستعرف. ثم بعد ذلك السيد الشهيد تقريبا يكرر ما أخذناه سابقا ولكن بفضلة، يعني يحاول أن يعود بنا إلى ما مضى ويكرر ما مر بنا سابقا من أن العلوم التجريبية لا بد أن ينطلق فيها من القضايا الكلية العامة إلى القضايا الجزئية الخاصة، وكل إنسان يمارس أي لون من ألوان الاستدلال لا بد أن يسير في ذهنه من العام إلى الخاص. هذا ما يريد أن يقوله ويوضح ذلك بالمثال الذي ذكرناه سابقا، من أن هذا العالم مثلا حينما يحكم بأن كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة كيف يتوصل إلى هذا الحكم الكلي؟ يعني هو يجرب الحكم على هذه المقدرة، على هذه القطعة من الحديد، ويعيد التجربة ويكرر على القطعة الثانية والثالثة والرابعة، ولكن لا يتاح له أن يجرب كل قطعة حديد في الكون مثلا حتى يقول كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة. هو انتقل إلى هذا الحكم الكلي مستعينا بمبدأ العلية مثلا، أنه هذه الظاهرة لا بد لها من سبب. يعني سوف نعرض مثلا المبادئ التي يحتاجها كل لون من ألوان الاستدلال، فهنا مثلا استند إلى قانون حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز الواحد، لأن هذه القطعة تشابه القطعة المفترضة الموجودة هنا في بلد آخر أو في مكان آخر أو في زمان آخر، وحقيقة هذه القطعة من الحديد تشابه تلك الحقيقة، فإذن إذا تمددت هذه القطعة من الحديد فإذن تتمدد القطعة الثانية. حينما يحكم بأن الماء يتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة أكسجين، هو لم يجرد جميع ذرات الهيدروجين والأكسجين، ولكن يقول كل ذرة هيدروجين مفترضة تشترك مع هذه الذرة مثلا، وكل ذرة أكسجين مفترضة تشترك أيضا مع هذه الذرة، فإذا في الحقيقة هي مشتركة، إذا في الأحكام أيضا مشتركة. إذا جاز لهاتين الذرتين أن يندمجا مع ذرة أكسجين ويكونا الماء، إذا يجوز على كل ذرتين مفترضتين من الهيدروجين أن يأتلفا مع ذرة أكسجين ويكونا الماء. إذا هذه الأحكام الكلية كيف يصار إليها وكيف ينتهى إليها؟ إنما يصار إليها وينتهى إليها عن طريق الاستعانة بالمبادئ العقلية الضرورية. والمبادئ العقلية الضرورية التي يستعين بها الإنسان ثلاثة مبادئ: المبدأ الأول مبدأ العلمية، والمبدأ الثاني مبدأ الانسجام بين العلة والمادة، والمبدأ الثالث هو مبدأ عدم التناقض وعدم الإنسان وقوع التناقض. أما المبدأ الأول وهو مبدأ العلمية، الآن نأتي مع هذا العالم الذي يجري هذه التجربة ونحاول أن نلاحظ كيف يستفيد من هذه المبادئ لكي يتوصل إلى هذا الحكم العام وينتهي إلى هذه النتيجة العامة. أما المبدأ الأول وهو مبدأ العلمية فهو يقول ويقر بلا بدية وجود علة لكل ما موجود، ولا يمكن أن توجد ظاهرة من ظواهر الكون إلا ولها سبب قد أوجدها. هذا المبدأ لا بد أن يعترف به العالم قبل أن يمارس أي عملية استدلال، لأنه إذا نسخ هذا القانون ولم يعترف بهذا القانون كان معنى ذلك أنه من الممكن أن تنشأ الظواهر من دون سبب، من الممكن أن ينشأ الشيء من لا شيء، وإذا أقر بذلك كان معنى ذلك أنه سوف ينسخ كل استدلالاته. طب لماذا يفعل؟ لماذا يأتي بهاتين الذرتين ويدمجهما مع هذه الذرة لكي يكون مثلا هذا المحصول الجديد وهذا المركب الجديد؟ طب من الممكن أن تنشأ الظاهرة من دون سبب، يعني حتى لو أتعب نفسه واكتشف أن التمدد هو علة، مثلا أن الحرارة هي علة التمدد، لو هكذا أجرى التجارب إلى أن توصل إلى أن الحرارة هي علة التمدد، لا يستطيع أن يقول كل حرارة نابعة عن التمدد. لماذا؟ لأنه يمكن أن ينشأ المعلوم من دون علة، يعني يمكن أن تنشأ الحرارة من دون سبب، من دون تمدد. فإذا لابد أن يقر أولا ويعترف أن كل ظاهرة من الظواهر يوجد خلفها علة أوجدتها وعلة أنشأتها، ولو ظهر كل شيء من كل شيء أو مثلا ظهر الشيء من اللا شيء فلا يستطيع أن يعمل أصلا، لأنه يكون عمله هباء منثورا لا يجني ولا يحفظ من هذا العمل شيئا. فإذا لابد أن يقر بأنه إذا نشأت بين يديه ظاهرة معينة هذه الظاهرة لها سبب ويوجد خلفها سبب وتوجد لها علة، فهو يأتي ويبحث عن هذه العلة حتى ما إذا وضع يده على هذه العلة استطاع أن يقنن قانونا عاما وينشئ نظرية عامة مثلا. فإذا لابد لكل ممارس أي عملية من عمليات الاستدلال وأي لون من ألوان التجارب أن يعتمد على هذا القانون وهو قانون العلية، بل ولا بد أن يعلم أن النتيجة التي توصل إليها هي معلولة عن الأسباب التي سار عليها، يعني التجربة التي قادته إلى الإيمان بهذا المبدأ كانت سبباً في حصول هذه النتيجة، فلا بد أن يقر بأن هذه النتيجة إنما حصلت إليه عن طريق مثلاً هذا السبب وعن طريق هذه العلة، فلا بد أن يؤمن أولاً بقانون العلية، هذا أولاً. وثانياً لا بد أن يؤمن بمبدأ الانسجام بين العلة والمعلول. ومعنى مبدأ الانسجام بين العلة والمعلول هو أن الظواهر المتفقة في الحقيقة تخرج ظواهر متفقة في الحقيقة أيضاً، يعني لا بد أن يؤمن أنه إذا أجرى هذه التجربة على هذه القطعة من الحديد وتمددت هذه القطعة من الحديد فلا بد أن القطعة الثانية يجري عليها نفس ما جرى على القطعة الأولى، لأن هذه القطعة الثانية مشتركة في الحقيقة مع القطعة الأولى، وإذا كانت مشتركة في الحقيقة مع القطعة الأولى إذا لا بد أن يترتب عليها الأثر المشترك. وهذا المبدأ وهو مبدأ الانسجام بين العلة والمعلول لا يمكن أن تستغني عنه أيضا أي عملية استدلال، لأنه أفرض جرب مثلا ألف قطعة حديد مثلا ووجد أنها تتمدد بالحرارة، لا يستطيع أن يقول كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة ما لم يؤمن بهذا المبدأ، يقول الأشياء المشتركة في الحقيقة لا بد أن تؤدي إلى ظواهر مشتركة في الحقيقة، فلا بد هو هذا. نعم، يعني لا بد أن تكون القطعة الثانية التي تشترك الحقيقة مع هذه القطعة أيضا مولدة لنفس الأساس ولنفس الظاهرة، هذا القانون الثاني. القانون الثالث هو مبدأ عدم التناقض، وقد شرحناه سابقا من أننا لو نسبنا مبدأ عدم التناقض لكان معنى ذلك أن النتيجة التي نتوصل إليها صادقة وكاذبة في نفس الوقت. إذا ما خالف الاستدلال. لو جاز التناقض لجاز أن تكون النتيجة التي توصل إليها وهي هذه القضية الكلية، كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة، هذه النتيجة تكون صادقة وكاذبة في نفس الوقت، لأنه يجوز التناقض، يعني يجوز الصدق والكذب معا. فهذا يعني أنه سوف لا يزني من أعماله ومن أفعاله ومن تجاربه ومما قام به ثمرتين. فإذا لا بد لنا أن نعتمد في كل عملية استدلال على هذه القوانين الثلاثة. ماذا نريد أن نتوصل بهذا الكلام؟ وماذا نريد أن نقول بالنتيجة؟ نريد أن نقول بالنتيجة أن الذهن إنما سار من العام إلى الخاص. فإذا حينما يبدو لنا أن الإنسان مثلا ينطلق من الجزئيات، من هذه القطعة ومن هذه القطعة ومن هذه القطعة، ثم يؤسس قانونا عاما، هذا بالنظرة الحمقاء، بالنظرة الأولى، ولكن بالنظرة الحقيقية هو قد اتكأ وقد اعتمد على القوانين الكلية، وهي هذه القوانين التي قلناها: كل معلول يحتاج إلى علة، كل شيء يشترك مع شيء آخر في حقيقته فله ظواهر واحدة، كل نقيضين لا يجتمعان، هذه قضايا كلية. فمنها ينطلق لتأسيس القوانين ولإنشاء النظريات ولبناء المعلومات. فإذا الإنسان إنما يسير من العام إلى الخاص، وهذا ما أردنا التأكيد عليه. وأما المناقشة مع هذا الكلام وهو أنه هل صحيح أن الذهن يسير من العام إلى الخاص، ستوجد مناقشة في هامش الكتاب ومناقشة في مثل الكتاب، لعل اليوم من يقدر أن نتناولها، سنأجلها إلى الدرس المقبل، ولكن نطبق هذا المقدار الذي قرأناه. يستأنس السيد الشهيد سلاما جديدا يقول: إن العلوم الطبيعية التي يريد التجريبيون إقامتها على أساس التجربة الخالصة هي بنفسها تحتاج إلى أصول عقلية أولية سابقة على التجارب، ذلك أن التجربة إنما يقوم العالم بها في مختبره على جزئيات موضوعية محدودة، فيضع نظرية لتفسير الظواهر التي كشفتها التجربة في المختبر وتعليلها بسبب واحد مشترك، كالنظرية القائلة بأن سبب الحرارة هو الحركة استنادا إلى عدة تجارب فسرت بذلك. ومن حقنا على العالم الطبيعي المسألة عن كيفية إعطائه للنظرية بصفة قانون كلي ينطبق على جميع الظروف المماثلة لظروف التجربة، مع أن التجربة لم تقع إلا على عدة أشياء خاصة. أفليس هذا التعميم يستند إلى قاعدة، وهي أن الظروف المتماثلة والأشياء المتشابهة في النوع والحقيقة يجب أن تشترك في القوانين والنوعين؟ طب هذا استناد إلى قانون كلي، أنت لم تسر سيرا جزئيا بحثا، وإنما استندت باستدلالك على قانون كلي.
هل
يجب أن يتجارب قليلة؟ هذا إلى كل يوم؟ عن أي طريق؟ عن طريق الاستعانة بالمبادئ الكلية. يعني لو قفرت النظر على هذه الجزئيات ولما كان عندك هذه المبادئ الأولية لما أمكنك أن تصل إلى شيء. أفترض الآن لو أننا مررنا حيوانا معينا على أن يجري تجربة معينة، نفس الحيوان نحاول أن نجعله مثلا ذرة هيدروجين وذرة أكسجين مثلا، ثم يحصل الماء من جراء هذه المعلومات مسبقة على هذه التجارب. وهنا نتساءل مرة أخرى عن هذه القاعدة، كيف توصل إليها العقل؟ ولا يمكن للتجريبيين هنا أن يزعموا أنها قاعدة تجريبية، بل يجب أن تكون من المعارف العقلية السابقة على التجربة، لأنها لو كانت مستندة إلى تجربة، أفرض أنه هذا قانون حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، القانون العلمية مستند إلى تجربة، قبل نأتي إلى هذه التجربة التي سبقت، هذه ممكن أن تكون تساوي كل علة وكل معلول في الكون؟ ما ممكن، يعني نفس التجارب هي قاصرة، حتى لو قلنا يا قانون العلمية مفهوم تجريبي، لأنه الإنسان مارس وجرب فشاف هذه العلة مثلا لابد أن يرافقها معلول، شاف كل ظاهرة بالوجود لازم يرافقها ظاهرة أخرى معلولة لها عن طريق التجارب عن طريق الأحاسيس. نقول إذن كيف عمنا شوفنا؟ كيف قال كل علة في الكون تحتاج إلى معلول؟ هو ما جرى كل العلل والمعاليد في الكون، وإنما وقع حسه على ظروف معينة. إذن حتى لو قلنا أن هذه القضايا الكلية خاضعة إلى التجارب، أيضا تلك التجارب التي تولدها أيضا هي محصورة ومحصورة في حدود معينة. يقول لأنها لو كانت مستندة إلى تجربتين فهذه التجربة التي ترتكز عليها القاعدة هي أيضا لا تتناول في دورها إلا موارد خاصة، فكيف ركزت على أساسها قاعدة عامة؟ فبناء قاعدة عامة وقانون كلي على ضوء تجربة واحدة أو عدة تجارب لا يمكن أن يحوم إلا بعد التفنين بمعارف عقلية سابقة. وبهذا يصرح أن جميع النظريات التجريبية في العلوم الطبيعية ترتكز على عدة معارف عقلية لا تخضع للتجربة، بل يؤمن العقل بها إيمانا مباشرا. وهي أولا مبدأ العلية بمعنى انتماء الصدفة، ذلك أن الصدفة لو كانت جائزة ولا أمكن حصول الشيء من لا شيء لما أمكن للعالم الطبيعي أن يصل إلى تعديل مشترك في الظواهر المتعددة التي ظهرت في تجاربه. صدفة قد يقع هذا الشيء مثلا لا هذا يعني تلك الصدفة لا نتناولها، الصدفة التي تتكرر نحصل الصدفة التي تتكرر لا توجد. نعم الصدفة التي قد تتفق مثلا توجد ولكن تسمى بالصدفة النسبية، يعني ليس أمرا دائما مثل ما مثلنا أكثر هذه في مرة من المرات أنه لو دخلت مثلا إلى المدرسة وجدت شيئا ملقى شيئا ثمينا ملقى، مثلا وجدت كتاب ثمين أو وجدت ساعة مثلا فلتلتقط هذه الساعة، في اليوم الثاني تأتي إلى المدرسة تجد في الباب أيضا ساعة فلتلتقط الساعة، في اليوم الثالث تجد ساعة فلتلتقط الساعة، والمنفصل على هذا لأن العملية مرتبة ومقصودة. إذا لابد أن هناك شخص مثلا يضع هذه الساعة في هذا المكان، القضية مو عفوية، هي حتى المرة الأولى أنت من تقول صدفة أقرب مرة واحدة في حياتك لقيت ساعة، هي مو صدفة. هذا شنو معنى صدفة؟ يعني هذه الساعة ما نشأت من لا شيء، الصدفة هي نشوء الشيء من لا شيء، وهذا مستحيل، هذا الذي ننسيه حتى لو أن مرة واحدة قد حدث هذا الشيء، ولكن بالنسبة لك هو نسبي. يعني أنت طول عمرك مثلا من هذا المدين مرة واحدة وقع لك هذا الشيء، ولكن وقوعه هو وقوع علمي، يعني لم يقع هكذا عفوية وإنما وقع بصورة أي هذا
إنما وقع إلا وراء
الوقت يعني مثلا يعني هذا هو القضايا، قضايا تقريبا صارت قضايا عقائدية أو قضايا مثلا تسليم بأحكام إلهية، الكلام هنا حول نشوء ظاهرة من لا شيء، هذا ما ممكن. ثانيا مبدأ الانسجام بين العلة والمعلول الذي يقرر أن الأمور المتماثلة في الحقيقة لا بد أن تكون مستندة إلى علة المشترك. ثالثا مبدأ عدم التناقض الحاكم باستحالة صدق النفي والإثبات معا، فإذا آمن العالم بهذه المعارف السابقة على التجربة ثم أجرى تجاربه المختلفة على أنواع الحرارة وأقسامها استطاع أن يقرر في نهاية المطاف نظرية في تعليل الحرارة بمختلف أنواعها بعلة واحدة كالحركة مثلا، وهذه النظرية لا يمكن في الغالب تقريرها بشكل حاسم وصورة قطعية، لأنها إنما تكون كذلك إذا أمكن التأكد من عدم إمكان وجود تفسير آخر لتلك الظواهر. ومن الممكن أن لا تكون حرارة يتغير، من الممكن هذا، ولذلك تشوفون أن العلوم الطبيعية تقبل التغير، تقبل التبدل، يعني مثلا العلماء يكتشفون شيئا بعد ذلك يقلبون تفسيرهم ويكتشفون شيء آخر، وماذا إلا لأنهم لا يدركوا حقيقة الأسباب وحقيقة الظواهر بصورة موضوطة وعدم صحة تعريضها بعلة أخرى، وهذا ما لا تحققه التجربة في أغلب الأحيان، ولهذا تكون نتائج العلوم الطبيعية ظنية في أكثر الأحايين لأجل نقص في التجربة وعدم استكمال الشرائط التي تجعل منها تجربة حاسمة. والفرق بين القضايا الطبيعية والقضايا الرياضية إن شاء الله نبحث في المستقبل ونقول أنه ليش القضايا الطبيعية يعتريها الشك وتقبل التغير بينما القضايا الرياضية مثلا لا تقبل التغير، ويتضح لنا على ضوء ما سبق أن استنتاج نتيجة علمية من التجربة يتوقف دائما على الاستدلال القياسي الذي يسير فيه الذهن البشري من العام إلى الخاص، من الكل إلى الجزئي كما يرى المذهب العقلي تماما، فإن العالم تم له استنتاج النتيجة في المثال الذي ذكرناه بالسير من المبادئ الأولية الثلاثة التي عرضناه، مبدأ العلية، مبدأ الانسجام، مبدأ عدم التناقض، إلى تلك النتيجة الخاصة على طريقة الخيارات. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.